أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. فالبحث في الطريق 14، وهو الطريق إلى أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد رضوان الله تعالى عليه وعلى أبيه. هذا الرجل معروف أنه من كبار مشايخ الإجازات، وممن أكثرت الرواية عنه وأكثر عنه على وجه الخصوص شيخنا وشيخ الطائفة الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه، وسيأتي شيء من الحديث حوله في الطريق القادم لما أخذناه على أنفسنا من عدم التعرض مفصلا لأصحاب الطرق. ونحن نوثق هذا الشيخ لكونه من كبار المعارف الذين شكلوا صلة الوصل بين المتأخرين عن أصحاب الأئمة وبين أصحاب الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. بدأ الشيخ، روى الشيخ عنه كثيرا في الطرق، في ثنايا الطرق، ولكنه بدأ باسمه في بعض الموارد في بعض الأسانيد. وعلى ما مضينا عليه وصرح به الشيخ من أنه حيث يبدأ باسم شخص فهو يأخذ من كتبه، فظاهر الأمر أنه أخذ من بعض كتبه وأوراقه إلى ما هنالك. على أي حال، هذا الرجل لم يذكر إليه طريق لا في المشيخة ولا في الفهرست، والسر في ذلك هو أن الشيخ لم يترجمه في الفهرست. وأما في المشيخة فالسبب واضح، فإن الشيخ لم يذكر الطريق إلا إلى جملة من الشخصيات في المشيخة. وعلى هذا الأساس فقد يقال بضعف الطريق إليه، وإن وثقناه هو وصح السند قبله إلى الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، إلا أن التحقيق يقضي بأن نقول بشيء آخر في المقام، وهو أن هذا الشيخ وإن لم يدركه الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه فيروي عنه بلا واسطة، إلا أننا سبرنا الطرق في الفهرست فوجدنا أن الرواية عنه لا تخرج عن كونها إما بواسطة المفيد أو بواسطة العدة، والتي حققنا في محله أنها لا تخلو عن أحد الثقات. وهذا يقضي بالإطمئنان التام كاحتمال تجريدي عقلي يبقى موجود أن يكون في مورد روى الشيخ عنه لا بواسطة المفيد ولا بواسطة العدة، وأن تكون هذه الروايات الستة والسبعة التي بدأ فيها باسمه ليست بإحدى الواسطتين، إلا أنه احتمال مرجوح جدا، خصوصا وأن هذا الرجل ورد بكثرة في الطرق، في طرق الفهرست، ودائما الواسطة بين الشيخ وبينه إما المفيد وهو في غالب الموارد، وإما العدة كما في بعض الموارد وهي التي تشتمل على المفيد وغيره. وعلى هذا الأساس فلا شك ولا ريب في أن انقطاع السند بين الشيخ وبينه وعدم معرفتنا بالواسطة على وجه الخصوص لا يضر ما دمنا قد حصلنا على هكذا اطمئنان بأن الواسطة المحذوفة إما المفيد وإما أحد أقرانه من خلال العدة. وعلى هذا الأساس فلا شك ولا ريب في أن السند يمكن القول باعتبار. أنا لا أريد أن أصعد أكثر بحيث أقول بأن المطمئن به هو وجود المفيد دائما في الطريق، لأن المستجلي لأسانيده في الفهرست يرى أن المفيد في درجة 90 أو 95% من الأسانيد هو الراوي عنه، ثم في الموارد التي لم يصرح فيها بالمفيد صرح بالعدة، والعدة التي تروي عن أحمد بن الوليد الظاهر أن المفيد أحد أفرادها. فعلى كل حال المفيد هو الراوي عنه، إما بنحو الدلالة المطابقية أو بنحو الدلالة التضمنية. وعلى هذا الأساس لا ينبغي بعد هذا الشك في أن الواسطة موثقة بين الشيخ الطوسي وبين أحمد ابن الوليد. الطريق 15، وهو من الطرق المطولة. الطريق إلى أحمد بن محمد بن خالد البرقي، أو كما عبر عنه في كثير من الأسانيد أحمد بن أبي عبد الله البرقي، هذا الرجل الذي أكثر الشيخ من الرواية عنه في التهذيبين، وبدأ باسمه في كثير من تلك الموارد أيضا، فهو محل ابتلاء شديد بالنسبة لنا. ترجمه المشايخ في الفهرستات وكتب الرجال وأطروا وأثنوا على شخصيته، لا شك في كونه من أجلاء هذه الطائفة وثقاتها، وإن أخذوا عليه إكثاره عن الضعفاء واعتماده المراسيل. على أي حال، المهم هنا هو ذكر الطرق إليه، فنقول قد ذكر الشيخ إليه طرقا في المشيخة طارة وفي الفهرست أخرى، أما طرق المشيخة فهي على النسق التالي. أولا ما ذكره بقوله وما ذكرته عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، فقد أخبرني به الشيخ أبو عبد الله عن أبي الحسن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عنه، يعني عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي. أما الشيخ أبو عبد الله فهو المفيد، وأما البقية مع المفيد فالكل من أجلاء الطائفة، باستثناء أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد الذي ذكرناه كصاحب طريق قبل قليل، وهذا الرجل قلنا بأنه ممن أكثر من الرواية وأكثرت عنه وأكثر عنه بشكل غير عادي الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه، إن في الطرق أو في ثنايا الروايات، فإنه في الجزئين الأولين من الاستبصار وفي الجزء الأول من التهذيب روى الشيخ مئات الموارد عن المفيد يروي فيها عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، وهذا الشيخ لم يطعن فيه أحد، ولا أحد أخذ على المفيد الذي هو شيخ الأجلاء في إكثاره غير العادي عنه، مما يجعله أبرز شيوخه في الحديث والواسطة بينه وبين أبيه محمد بن الحسن بن الوليد. فلا شك ولا ريب في أنه من أوضح المعاريف وشيوخ هذه الطائفة، وإن لم ينصص على وثاقته في الكتب لأنه في الفهرستين لم يترجم، كتاب الكشي ألف قبله، أما رجال الشيخ فإن ذكر فيه في طبقة من لم يروي عن الأئمة، والشيخ ليس من عادته أصلا في الرجال التعرض كثيرا لي أحوال الرواة، على أن هؤلاء المشايخ المشاهير هم في غنى عن ذلك، بالإضافة إلى كونه من أبرز المعارف، فإن هذا لم نبحثه قبل، الذي بحثناه سابقا هو أحمد بن محمد بن يحيى العطار، بالإضافة إلى ذلك فإن الشيخ العلامة رضوان الله تعالى عليه ذكره في القسم الأول من الخلاصة، وصحح عدة طرق واقع هو فيها إلى أصحابها في الفائدة الثامنة من خلاصته عند نقده لي طرق الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه. وقد ذكرنا أن تصحيحات وتوثيقات العلامة بالنسبة للمتأخرين عن أصحاب الأئمة عليهم السلام يعتد بها، والسر في ذلك أننا لم نكن نقبل توثيقات العلامة بالقياس إلى أصحاب الصادقين وبقية أصحاب الأئمة عليهم السلام، لأننا لا نحتمل احتمالا معتدا به أن تكون ناشئا عن حس. أما هؤلاء المشايخ المتأخرين الذين لا تفصله عنهم أزمنة طويلة، فيمكن أن تكون توثيقاته لهم ناشئة عن حس، خصوصا وأن فكرة الوكالة عن الأئمة وهذه القضايا لا تتأتى في مثل هذه الشخصيات التي لم تعاصر الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. فهو إما وصله توثيقه من التراث الذي وصله، وإما من الشهرة والشياع بين شيوخه وأساتذته وأساتذتهم، وهكذا كما شاع عندنا الآن حال صاحب الكفاية وحال صاحب الرياض والشيخ الأعظم الأنصاري وهؤلاء الذين لا نشك عن حس شائع في طبقة الأساتذة وأساتذتهم وهكذا في أنهم كانوا من كبار الأجلاء، ولا يتسنى لأحد التشكيك في عظمة أو فقاهة أو وثاقة أحد من هؤلاء. فكذلك يحتمل احتمالا معتدا به أن يكون توثيق العلامة لمثل ابن الوليد ومن عاصره ومن تأخر عنه ناشئا من مثل هذه المناشئ الحسية، وهذا لا شك ولا ريب في أنه يدخله في دائرة الحجية إن لم نبني عليه دليلا مستقلا، ولا يبعد ذلك، فلا أقل من أن نجعله مؤجلا قويا للمبنى الذي اخترناه في تنقيح المباني، من أن المعارف المكثرين منه والمكثر عنهم المطلقات روايتهم بالقبول إن لم يطعن فيهم أو في طريقة من يروي عنهم أحد، فلا شك في أنهم يدخلون في حيز الوثاقة. وعلى هذا الأساس فهذا الطريق الذي يذكره الشيخ في المشيخة كطريق إلى أحمد بن أبي عبد الله البرقي بلا شك هو طريق صحيح، الطريق الثاني، لأن البقية واضحين بعد. الشيخ المفيد روى عن أحمد بن الوليد الذي بحثناه، وهو يروي عن أبيه محمد بن الحسن بن الوليد من أجلاء الطائفة، وهو يروي عن سعد بن عبد الله الأشعري القمي أيضا من كبار أجلاء هذه الطائفة وثقاتها. الطريق الثاني إليه ما ذكره في المشيخ أيضا بقوله و، يعني معطوفا على الطريق السابق، فقال وأخبرني أيضا الشيخ عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابوي. الشيخ إشارة إلى الشيخ أبي عبد الله المفيد، عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابوي هو الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه، عن أبي علي بن الحسين بن موسى بن بابوي ومحمد في نفس الطبقة بن الحسن بن الوليد كلاهما من كبار الأجلاء، عن سعد بن عبد الله في نسختي من الفهرست موجود والحسين، وعلق المحقق وهو السيد طبطبائي رضوان الله تعالى عليه في الحاشية بأن في أكثر من نسخة الحميري، وفي بقية المطبوع كما في المحقق بقلم السيد محمد صادق آل بحر العلوم رحمه الله موجود والحميري، والصحيح هو هذا والحميري. أما كلمة والحسين فهذه يقينا هي من خطأ النسخ، لا يوجد شخص اسمه الحسين في هذه الطبق من مشايخ الإجازة الذين يقعون في الطرق. الصحيح هو الحميري وهو عبد الله بن جعفر الحميري. وعلى أي حال فسواء وثقنا كما هو الصحيح بأنه الحميري أو لم نثق، فإنه في عرض سعد بن عبد الله الأشعري القمي، وعليه فلا شك ولا ريب في أن الطريق صحيح، لأن سعد بن عبد الله والحميري يرويان عن صاحب الترجمة وهو أحمد بن أبي عبد الله البرقي. فهذا الطريق أيضا واضح الصحة لا شك فيه، وهو يغنينا أيضا عن البحث في أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد الذي ربما لم يقتنع البعض بطريقة توفيقنا له، كما هي مباني السيد الخوي مثلا رضوان الله تعالى عليه، الذي لا يبني لا على توفيقات العلامة حتى لأمثال هؤلاء المتأخرين عن أصحاب الأئمة، ولا أيضا على مبنى المعارف. عموما هذا الطريق يصلح طريقا، وهو طريق إلى كل مرويات أحمد بن أبي عبد الله البرقي في كتاب وين؟ في كتاب التهذيب، وبتبعه طبعا الاستبصار، الاستبصار بضعة التهذيب. طبعا أنا لا أعلم أحدا يا إخوان يقول بأن هذه الطرق ليست إلى كل الروايات باستثناء بعض أجلاء العصر الذين تقدم الحديث معهم في بحث نظرية التعويض، فإنهم قالوا بأن هذه الطرق فقط هي طرق إلى ما ورد في الأسانيد بعنوان أحمد بن أبي عبد الله البرقي، تمسكوا حرفيا بكلمة بن أبي عبد الله لسبب هناك تعرضنا له في مقابل قوله في بعض الأسانيد، ومن جملة ما ذكرته. الطريق الثالث ما ذكره معطوفا على سابقه. أي بلي بلي جناب السيد حفظه الله. الثالث ما ذكره معطوفا على سابقه أيضا. قال وأخبرني به أيضا، يعني بما رويته أو ذكرته عن أحمد بن أبي عبد الله، الحسين بن عبيد الله وهو الغضائري، عن أحمد بن محمد الزراري وهو أحمد بن محمد بن سليمان إلى آخره، أبو غالب الزراري رضوان الله تعالى عليه صاحب الرسالة وقد تقدم غير مرة وهو من كبار الأجلاء، عن علي بن الحسين السعدابادي، عن أحمد بن أبي عبد الله صاحب الطريق البرقي. وهذا الطريق أيضا واضح الصحة يا إخوان. أما الحسين بن عبيد الله فهو الغضائر المتقدم مرارا وقد وثقناه كرارا، وأما أحمد الزراري فهو أبو غالب، وأما علي بن الحسين السعدابادي فهذا جديد علينا ظاهرا، القمي المكنى بأبي الحسن فهو معلم ومؤدب أبي غالب الزراري كما هو صرح في رسالته، وهو في نفس الوقت هذا وحده يمكن أن يستظهر منه الإنسان اعتداد به إذا مو وثقته لا أقل حسنه، أنه الشيخ الزراري وهو شيخ طاعن يقول معلمي ومؤدبي أبو الحسن القمي علي بن الحسين السعدابادي، إلا أن اعتمادنا في توثيقه بشكل واضح على كونه من مشايخ صاحب كامل الزيارات، من المشايخ المباشريين، وقد حققنا في محله أن مشايخه المباشرين هم الذين شهد بوثاقتهم لا كل رجال السند كما كان مبنى السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه وإن تراجع. وعلى هذا الأساس فلا شك ولا ريب في كون هذا الرجل من الثقات، وهو يروي بشكل مباشر عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي. طبعا التشبث بتوثيقه لمجرد كونه شيخ إجازة تقدم وتقدم الجواب عليه مرارا بأننا لا نبني على وثاقة كل شيخ إجازة، بل خصوص من تحلى بصفات خاصة كالمعاريف ومناطق. هذا الطريق الثالث في المشيخ. الطريق الرابع في المشيخة ماذا؟ بعد ثمر عملية لا يوجد على مبانينا في هذا الطريق والطريق اللاحق عليه، لكن تتميما للبحث لا بد من ذكرهما. الرابع ما ذكره بقوله ومن جملة ما ذكرته، عن أحمد بن محمد بن خالد، ما رويته بهذه الأسانيد عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد، ما مراده بهذه الأسانيد عندما قال ما رويته أو رويته بهذه الأسانيد؟ هذا السند ذكره بعد أسانيد الشيخ الكليني، يعني بعد أسانيده إلى الشيخ الكليني ذكر عدة أسانيد للرواية عن الشيخ الكليني، ثم عقب عليها بعدة أسانيد لشخصيات أخرى بعنوان وما رويته عن فلان، أو من جملة ما رويته عن فلان، بعض الأوقات ما رويته، بعض الأوقات ومن جملة ما ذكرته، كل ذلك عاطفا وبهذه الطرق إلى محمد بن يعقوب الكليني إلى فلان إلى فلان، فسنده صدره إلى الشيخ الكليني والله تعالى عليه، وهي طرق متعددة متكثرة تحتاج إلى بحث، سيأتي بحثها في الطرق إلى محمد بن يعقوب الكليني إن شاء الله تعالى. لكن في الجملة يا إخوان هي طرق صحاح لا شك فيه صحتها، بعضها صحيح على جميع المباني بلا شك ولا ريب. مثلا يروي عن الشيخ الكليني بواسطة المفيد عن جعفر بن محمد بن قولوي صاحب كامل الزيارة عن الشيخ الكليني، واضح أنه سند، أو يروي عن المفيد عن ابن أبي زينب النعماني صاحب الغيبة المعروف من مشايخنا الأجلاء عن شيخه المفيد. عدة طرق يا إخوان، بعضها صحيح على جميع المباني وبعضها الآخر فيه كلام ويصح على بعض المباني. عموما هي طرق متعددة لا بد من بحثها هناك، ما يمكن أن نبحثها هنا، لكن كأصل الموضوع مسلم السند إلى الكليني صحيح. الكليني شيخ الطائفة وعمدتها وعروتها في عالم الرواية بلا شك ولا ريب، وشيخ الأجلاء والثقات. طب جيد، من يبقى عندنا؟ قال بهذه الأسانيد يعني إلى الكليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد. العدة التي تروي عن أحمد بن محمد بن خالد هي عدة تشتمل على غير واحد من الثقات، قدرها المتيقن هو علي بن إبراهيم بن هاشم القمي ومحمد بن يحيى العطار، ولا شك ولا ريب في كونهما من أكابر أجلاء الثقات. فهذا الطريق طريق صحيح إلى أحمد بن محمد بن خالد البرقي، بل هو طرق متعددة في الحقيقة إلى الكليني. فقط الكليني شخص واحد وهو يعد بألف، ها بعد الكليني أيضا تعددت الطرق من جديد، لأن عدة من أصحابنا على الأقل ثلاثة، ولا شك ولا ريب في أن الأسانيد على هذا التقديم متعددة. غاية ما هنالك أن هذا سند إلى بعض روايات أحمد بن محمد بن خالد البرقي، ولا يكون هذا الطريق أو هذه الطرق مفيدة ما لم يتسنى لنا تمييز الروايات التي يرويها عنه عن تلك التي يرويها بالطرق الأخرى. وقد حققنا في محله أن التمييز غير ممكن، خلافا لبعض الأجلاء من علمائنا المحققين المعاصرين الذين حاولوا أن يميزوا بينهما على أساس التعبير بأحمد بن محمد بن خالد طارة وبأحمد بن أبي عبد الله أخرى، وأن كل ما ذكر بعنوان أحمد محمد بن خالد فهو في السند الثاني، وكل ما ذكر بعنوان أحمد بن أبي عبد الله فهو بالأسانيد الأولى. وقد تعرضنا لهذا مفصلا في مبادئ نظرية التعويض في المقدمة الثالثة لعله أو الوقفة الثالثة، وهنالك أثبتنا عدم صحة هذا الكلام بقراءة وأدلة واضحة وجلية، منها ما سيأتي إن شاء الله في ثنايا هذه الطرق، حيث إن بعض ما ذكر بهذا العنوان سيأتي أنه طريق إلى جميع الكتب أو إلى جميع روايات أحمد بن محمد بن خالد البرقي. هذا ما ذكر في المشيخة. يبقى قبل أن ننتقل، من باب أننا أخذنا على أنفسنا الاستقصاء قبل أن ننتقل إلى أسانيد الفهرست، نلحظ في المشيخة يا إخوان طريقين بعنوان وما ذكرته عن أحمد بن محمد مطلق لا يقيد لا بالبرقي ولا بالأشعري، فقد رويناه بهذا السند. وتعلمون أن البرقي والأشعري في طبقة، وكلاهما من مشايخ الثقات المكثرين من الروايات، فالسند مردد بينهما. هذا بعد ما أخذنا على أنفسنا أن نتوسع لأن ماكو في أي فائدة يا إخوان. ذكر سندين الشيخ بقوله ومن جملة أيضا ما ذكرته عن أحمد بن محمد في ثنايا المشيخة، مو معقب لهذا، وإلا كنا اعتبرناه تبع له عطف عليه، فيعد قرينة سياقية على أن المراد البرقي، لا مو في نفس السياق، في ثنايا المشيخة بدون دلالة سياقية قال ومن جملة ما ذكرته عن أحمد بن محمد فإني أرويه بهذا السند. مرة ثانية هم في مكان ثاني في المشيخة قال ومن جملة ما ذكرته عن أحمد بن محمد،
أحمد بن محمد مردد في هذه في هذين السندين بين أحمد بن محمد بن خالد وأحمد بن محمد بن عيسى. ولا شك ولا ريب أننا في غنى عن بحث هذين السندين المطلقين في أحمد بن محمد بن خالد وفي أحمد بن محمد بن عيسى. أما في أحمد بن محمد بن خالد فلمتقدم من صحة الأسانيد الثلاثة فيه المشيخة إليه وإلى كل رواياته، ولما سيأتي الآن أيضا من صحة غير واحد من الأسانيد إليه في الفهرس وبعضها إلى كل كتبه ورواياته. فهذا يغنينا بعد عن تجشم عناء المراد من أحمد بن محمد هنا، ولا يتسنى لنا تشخيصه على وجه الدقة، خصوصا وأن الطريق مو إلى كل رواياته في التهذيب. ومن جملة ما ذكرته لا يتسنى لنا تمييز أن أي جملة هي التي يريدها الشيخ رضوان الله تعالى عليه بقوله ومن جملة ما ذكرت، أي جملة هي. وهذا يعد أحد الإشكالات على بعض المحققين الأجلاء المعاصرين، حيث إنه قال بأن كل ما ذكره بعنوان أحمد بن محمد فهو مأخوذ من الكافي، وغيره مأخوذ من غير الكافي، مع أننا غيره عثرنا على كثير منه أيضا في الكافي، وبررنا هذا التبرير هناك وبينا وجهه من أن الكافي هو الموسوعة الكبيرة جدا الموجودة بين يدي الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه. فنقول أحمد بن محمد هنا من هو؟ إن كان أحمد بن محمد هو البرقي فلا شك ولا ريب أنه أحمد بن محمد، ولم يمر سنده إليه عبر المفيد رضوان الله تعالى عليه في السندين، وهذا قرين على أنه لم يأخذ من كتاب الكافي حينئذ، إلا أن يحد يقول هذا مو إشكال علي. هذا المحقق المعاصر يقول هذا قرين على أنه أحمد محمد الأشعري، نقول هذه قرينة تبرعية بحسب اجتهادكم لا من نفس الشيخ رضوان الله تعالى عليه. عموما ليس مهما الحديث طويلا عن هذين السندين بعد أن استغنينا عنهما بما تقدم وما سيأتي. وأما طرقه إليه في الفهرس، يعني في ترجمته عندما ترجمه في الفهرس ذكر إليه طرقا، وهي الطرق من الخامس فصاعدا بحسب ترتيبنا. الطريق الخامس ما ذكره في الفهرس بقوله أخبرني بهذه الكتب كلها. الكتب هي كتب المحاسن، هي كتاب واحد في الحقيقة لكن لها عناوين متعددة وبجميع رواياته. شوفوا التعبير، قلنا إحنا دائما نستظهر أن عطف الروايات على الكتب دليل على المغايرة بين الروايات ولو بالعموم والخصوص. هنا بعد قرينة عندما يقول أخبرني بهذه الكتب كلها وبجميع رواياته، كالتنصيص في أن المراد من الروايات الأعم من هذه الكتب والروايات الموجودة فيها، ولا ما كان إلى معنى، كان عليها أن يقول أخبرني بهذه الكتب وبرواياتها. ليش يقول وبجميع رواياته؟ كأنه نصص ولو كانت في غير هذه الكتب. عدة من أصحابنا منهم الشيخ أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان وهو المفيد، وأبو عبد الله الحسين بن عبيد الله وهو الغضائي، وأحمد بن عبدون وغيرهم. عمن؟ عن أحمد بن محمد بن سليمان الزراري وهو أبو غالب، قال حدثنا مؤدبي علي. هذه موجودة العبارة أيضا في الفهرس للشيخ الطوسي التي نقلتها قبل قليل، قال حدثنا مؤدبي علي بن الحسين السعدابادي، وقد تعرضنا له قريبا وأنه من مشايخ ابن قولوي. ثم الزراري على عظمته وهو شيخ كبير يحدث، يقول حدثنا مؤدبي، مو أستاذ عادي في مسألة عادية، مؤدبي يعبر عنه، هذا دليل على جلالته ورفعة شأن هذا الرجل. عموما نحن وثقناه لكونه من المشايخ المباشريين لابن قولوي. أبو الحسن القمي قال حدثنا أحمد بن أبي عبد الله، خب هذا سند واضح الصحة ناصع البياض بلا شك ولا ريب. والملاحظ في هذا الطريق يا إخوان أنه طريق إلى كل كتبه وجميع رواياته، وهذا ينفعنا منفعة عظيمة كما حققنا في باب تعويض الأسانيد عندما نريد أن نعوض في عالم الأسانيد. فليكن هذا على ذكر منا، لأننا استطعنا أن نحصل على سند إلى جميع روايات أحمد بن أبي عبد الله البرقي حيث وقع في الأسانيد، عندما يكون للشيخ رواية لهذه الأسانيد ولهذه الكتب، فإذا كان هناك ضعف قبل أحمد بن أبي عبد الله البرقي يمكن أن نعوض بوجوده في السند عن القسم الضعيف من السند الذي يقع بعده إلى جهتنا. قبله إلى جهة الإمام لا بد من البحث، وهذا أمر لا بد من الاحتفاظ به والاهتمام به أيضا. هذا السند الذي ذكره الآن يتضمن أوسع، يتضمن أيها الإخوة الإسناد الثالث الذي نقلناه عن المشيخ. شنو كان الإسناد الثالث؟ قال وأخبرني به، يعني بما رويته في التهذيب فقط، الحسين بن عبيد الله. هنا في الطريق هذا الخامس وقع الحسين بن عبيد الله أحد العدة، قال عدة مفيد، حسين بن عبد الله أحمد بن عبدون وغيره. واحد شنو بعد؟ عن أحمد الزراري، هنا أيضا أحمد الزراري، عن علي بن الحسين السعدابادي، هنا أيضا علي بن الحسين السعدابادي. فنفس الطريق، غاية الأمر مشايخ الشيخ الطوسي تعددوا هنا في الفهرست ولم يكونوا متعددين في سند التهذيب، فهو نفس السند. فهذا السند الخامس يتضمن فيه حناياه نفس السند المتقدم عن المشيخة بعنوان السند الثالث، ويزيده بالأشخاص الذين ذكرهم الشيخ في ضمن العدة. فهذا طريق صحيح واضح الصحة. الطريق السادس في الفهرست أيضا ما عطفه على السابق، قال وأخبرنا هؤلاء يعني العدة التي هي المفيد وابن عبدون والغضائري وغيرهم، ها، عن الحسن وغيرهم ما أظن، لأنه عندما قال أخبرنا هؤلاء قال هؤلاء الثلاثة يعني المفيد والغضائر وابن عبدون وكفى بهم، عن الحسن بن حمزة العلوي الطبري، وهذا المعروف بالمرعش الذي بحثناه وقد جلله ووفقه الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه، قال حدثنا أحمد بن عبد الله ابن بنت البرقي. أحمد بن عبد الله هذا الرجل يصير هو ابن بنت البرقي سبط، قال حدثنا جدي أحمد بن محمد. هذا هو الطريق السادس. أما الثلاثة فأمرهم واضح، وأما الحسن بن حمزة العلوي والذي يعرف بالمرعش وهو طبري كان يعيش بطبرستان، فهو من أجلاء هذه الطائفة وفقهائها كما عبر عنه الشيخ المفيد وكذا الشيخ الطوسي، وقد تقدم الحديث على ما ببالي عنه. وأما أحمد بن عبد الله ابن بنت البرقي فهذا الرجل مهمل في الرجال، لا نعرف عنه إلا وقوعه في بعض الأسانيد، مو بس فيها السند، واقع في لعله 5 أو 6 أسانيد هذا الرجل، لكن مهمل، لا هو من المعارف، لا هو من المكثرين للرواية، لا هو من المكثر عنه. مجرد رواية جليل كالحسن بن حمزة العلوي نحن لا نتبنى أن رواية الجليل في مورد أو بعض الموارد وحدها كافية للتوثيق. ومن هنا فهذا الرجل بالنسبة لنا مجهول الحال، ومن هنا فهذا الطريق لا بد لنا من أن نتوقف فيه. لكن قبل أن ننتقل منه إلى طريق آخر، أحب أن ألفت الانتباه إلى أنه لا ينبغي الخلط بين هذا الرجل أحمد بن عبد الله ابن بنت البرقي وبين شيخ الكليني الذي هو حفيد أحمد بن محمد بن خالد ابن ابنه مو ابن بنته، وهو أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن خالد البرقي، فإن هذا ابن بنته وذاك ابن ابنه وشيخ الكليمي رضوان الله تعالى عليه، واحتمال البعض أنه نفس الرجل أو إلى ما هنالك ليس بصحيح بعد أن نصص في هذا الرجل وفي غير واحد من الأسانيد على أنه أحمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن خالد، واضح أنه ابنه لأبيه، وذاك نصص في غير واحد من الأسانيد على أنه أحمد بن عبد الله ابن بنت البرد، فإنه ابنه لبنته، ومجرد أن كلاهما اسم أبي عبد الله ليس بعزيز أن يكون أب هذا اسمه عبد الله وهو ابن أحمد بن محمد بن خالد، وأب ذاك اسمه عبد الله وهو شخص آخر، وأمه تكون أخت عبد الله ذاك بنت أحمد بن محمد بن خالد البرقي. على أقل تقدير لا دليل لدينا على الاتحاد، وإن كانا في طبقة واحدة، أحدهما ابن ابن البرقي والآخر ابن بنت البرقي. ولا شك ولا ريب على هذا الأساس بأننا لا يتسنى لنا الحكم بالاتحاد، بل نبقى نتحدث عنهما على أنهما شخصين أو شخصان. فهذا الطريق على كل حال غير معتبر لجهالة ابن بنت البرقي. هذا تمام الكلام في الطريق السادس. الطريق السابع ما عطفه على السابق، وسيأتي الحديث عنه لأنه باقي أكثر من طريق. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أحسن الله إليك.